أخ وأم وأخ وأخت أسرة ترسم معنا حيانا فينا ملامح تيهت فينا وواقع كل الناس عايشانا أب وأم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، لا يزال حديثنا متصل حول الأسرة وحول النموذج العالي الراقي لهذه الأسرة، ألا وهو بيت النبوة. وقد تعرضنا في اللقاءات السابقة لحديث القرآن عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم في آيات سورة الأحزاب، حتى وصلنا إلى قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وهذا المقطع من الآية يستوقفنا جميعا، لأننا في أمس الحاجة إلى هذا الأمر. فرب العباد يختار من خلقه ما من يشاء لما يشاء. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. نعم، فاختار الله وفضل بعض الأيام على بعض، وبعض الشهور على بعض، وبعض البلاد على بعض، وبعض الخلق على بعض، وبعض البشر على بعض. هذا الاختيار وهذا الاصطفاء رب العباد دبره ورتبه وبين لنا أمثلة منه كثيرة. ففضل رمضان على غيره من الشهور، وفضل يوم عرفة على جميع الأيام، وفضل الليالي العشر من رمضان الأخيرة من رمضان على جميع الليالي، وفضل الأيام العشر من أوائل من ذي الحجة على سائر الأيام، فضل مكة والمدينة على سائر البلاد، فضل أيضا بعض الخلق على بعض، وبعض الأنبياء على بعض، وبعض البشر على بعض. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذا التفضيل وقع في التاريخ البشري كثير، ولكن هنا لفتة مهمة جدا. لما يخاطب الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يحدثنا في جانب خطير جدا. النساء نساء على مر التاريخ كله، منهن من سمت، ومنهن من انحدرت، ومع هذا سما في الأمم نساء، كامرأة فرعون ومريم ابنة عمران. ثم سما في أمتنا، لا أقول امرأة بعينها فقط، بل دعانا تعالى جميعا للسمو بالأمة. ثم اصطفى من بيننا قدوتنا فدعاهم للسمو على البشرية قاطبة، فقال تعالى خطابا للأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بل بين أن هذا الوحي الذي أنزله، أنزله ليرفعنا به، لنسمو به على سائر البشرية. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، فيه سموكم، فيه علو قدركم، فيه إمامتكم للناس، وقيامكم بين يدي الناس قدوة للعالمين. نعم، هذا التميز وهذا التكريم وهذا التمييز رب العباد بينه، فهيأ الأمة له وهيأها له، واصطفى من بين الأمة إمامها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، واصطفى له أهله، ودعا الجميع لهذا السمو. فالأمة المحمدية دعيت لأن تسمو على سائر الأمم، واختير من بينها صفوتها ليسمو على سائر البشرية. فالآية تستوقفنا أمام هذا المشهد. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لا مجال للمقارنة بين من اختارهن رب العباد ليكن زوجات لسيد البشرية صلى الله عليه وسلم وإمام العالمين وإمام المرسلين على الإطلاق وقدوة العالمين على الإطلاق، فاختار له نساء وسمى بهن كما سمى به صلى الله عليه وسلم ليكن أهلا لسموه وأهلا لمكانته، بل سمى بالأمة بأسرها، وهذا ما سنبينه في هذه العجالة وفي هذه الحلقة، لنقف أمام الوحي الرباني العالي. فمسألة السمو والتميز دين دعانا إليها رب العالمين. كنتم خير أمة، خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لا أمر بالادعاء، إنما الأمر بالبينة، وإلا فقد زعم أناس سبقوا أمتنا أنهم أهل تكريم الله وحدهم، وأنهم أهل جنة الله وحدهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فقال تعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأي ادعاء بلا بينة لا قيمة له، لا قيمة له. والتكريم لهذه الأمة ليس مجرد دعوة، إنما بين تعالى أنه اصطفى نبيها على سائر الأنبياء، واصطفى لنبيه أصحابه أتباع، واصطفى لنبيه نساء، وكل هذا يدخل معنا في دائرة التكريم لهذه الأمة كما سنرى إن شاء الله تعالى. فأولا اصطفى الله نبيه، فما بعث الله نبيا قبل نبينا إلا لقومه خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاص، وبعثت للناس كافة، وبعثت للناس كافة. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فبين تعالى أن رسالة نبينا ليست خاصة بقومه بل للناس قاطبة، وهذا من دواعي تكريمه وتكريم أمته كما سنرى إن شاء الله تعالى. أقول من دواعي تكريمه، فكلفه بما لم يكلف به نبيا قبله، وهيأ له من يعينه على أداء مهمته، فاصطفى له أمته بما لم يصطفي به أمة قبلها، فهيأ الجميع، هيأ له نساء، وهيأ له أصحابه، وهيأ له أتباعه، وهيأ له أمته، ومنحها من العطايا والشرائع ما يبلغها هذه المكانة. هذا الاصطفاء العجيب الرباني. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن الناس. فنبدأ بشخص نبينا، ثم تنزل على نسائه، ثم على أمته، فنبدأ بالأسماء صلى الله عليه وسلم. رب العباد لم يبعثه لقومه دون الناس بل للناس كافة. ولما يقول للناس كافة، فجميع الخلق طولب بشرع رب الخلق المنزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وجميع الخلق وجه إليه تشريع الخالق. ومنها هنا نجد هذا النص العجيب في بيان الفارق الذي ميز نبينا عن سائر الأنبياء صلى الله عليه وسلم بنص قرآني محكم، بل بنصوص. القرآن يحكي لنا واقع الأنبياء قبله، فيقول تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل نبي ما نادى إلا قومه، وما بعث إلا لقومه خاصة. حتى نبي الله عيسى نبي الله موسى كلاهما بعث لقومه، وإذ قال موسى يا بني إسرائيل، ثم تستمر الآيات ويقول عن نبي الله عيسى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فكل نبي نادى قومه وجاء لقومه. اتفق الأنبياء في الأصول الشرعية الثلاثة، مدار التشريع في الإسلام وفي حرب الأنام، على أربعة: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. الثلاثة الأول لا طاقة للناس عليها، فلم يوجد تشريع واحد على وجه الأرض وضعه العباد للعباد في الإيمانيات أو في الأخلاقيات أو في العبادات، بل كل هذه لا يملكها إلا رب الأرض والسماوات، من خلق الإنسان ويعلم سر روحه وسر ما في صدره، لأنها كلها تخاطب القلوب وما في الصدور. وهذه لا علم للناس بها ولا سلطان للناس عليها حتى يضع تشريعا للناس فيها، إنما اختص بها الحق تبارك وتعالى وحده، فلا يملك العطاء في هذه الميادين غيره، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، فلا يعلم الخلق غيره، ولا يملك تصحيح باطن الخلق وظاهرهم غيره. لابد أن ندرك هذه الحقيقة. هذه الأمور الثلاثة اتفق عليها جميع الأنبياء. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، يدخل تحتها الإيمانيات والأخلاقيات لما بينهم ارتباط. فاعبدون يدخل تحت العبادات. فكل الأنبياء جاء بهذا القدر، وقدر متفق عليه بين الجميع. ثم يأتي الصنف الرابع من التشريعات، وهو المعاملات بين الناس، وهذه لها قواعد اختلفت باختلاف البيئات والطبائع والأشخاص والأزمان والأماكن والأحوال. فرب العباد مراعاة لهذا كله جعل لكل نبي شرعة تلائم قومه، فقال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأعطى لكل نبي تشريع رباني منزل من عند الله في المعاملات يصحح مسيرة قومه ويأخذ بنواصيهم إلى الحق لنشر العدل والقسط بينهم. فجاءت كل شرعة بوصفين، وهذا يعني ربانيتها. الوصف الدقيق للواقع المراد التشريع له، ثم بيان أدق الأحكام وأحكمها الملائمة لهذا الواقع. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فجعل كل شرائعه تعالى مبنية على هذين الأصلين العظيمين، صدقا وعدلا. يقول ابن القيم وغيرهم علماء التفسير: صدقا في حسن تصور الواقع المراد التشريع له، وعدلا في إحقاق الحق وبان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. صدقا وعدلا، أي تشريع لا يحسن مشرعوه تصور الواقع لن يقوم به الواقع، أي تشريع يضعه وضعوه ولا يأتي محكما ملائما للواقع فسيصطدم مع الواقع ولن يطبق في الواقع. فلكي يقوم التشريع بدوره فلا بد من توفر الأمرين فيه معا، صدقا وعدلا، صدقا وعدلا. ومن أين يأتي الناس في كل ما يشرعونه للناس؟ بهذين الأصلين العظيمين: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالشرائع المتعلقة بمعاملة الناس كلها عز بل ندر بل امتنع أن تتناسب أو تقوم على هذين الأصلين العظيمين في جل الواقع البشري، لأن الذي يشرع يشرع المستقبل لغيب بالنسبة له، يستحيل تصوره حال حدوثه كيف يحدث حتى ينتقي له من التشريع ما يناسبه، وإنما شرائع الناس اعتمدت على خبرة الناس بالماضي لا بالمستقبل، ثم توضع النصوص التشريعية من خلال الواقع الماضي لتطبق على المستقبل. وأن للإنسان أن يعلم الغيب فيطلع على ما يمكن أن يؤول إليه حال الناس حتى يشرع لهم في هذا الواقع الذي سيؤول حالهم إليه. لكن العليم الخبير هو وحده الذي يعلم ما كان وما سيكون حين يكون كيف يكون، لا يعلم هذا إلا الله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادراك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. إذا كانوا عمون من كل المستقبل فكيف يشرعوا لما يجهلونه؟ لا بد أن ندرك هذه الحقيقة. فلا تشريع يصلح لواقع العباد إلا تشريع رب العباد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، نقول هذا حتى يتعلم الناس. نعم، ومنها هنا جعل الله حق التشريع حقا له، فقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، عايزين حكم غيره، قل أغير الله أبغي ربا مربيا موجها وناصحا ومشرعا، عايزين رب غيره. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، فوجه المقارنة بين الخالق الذي يعلم خلقه وبين من لا علم له بخلقه. وقال في ثالثة: فما يكذبك بعد بالدين وما تقل غير العاقل، أي فأي جهول مجهال جهال جهيل جهل هذا الذي يكذبك بعد بيان الله هذا بأحقية الله في الحكم بين عباده. فما يكذبك بعد بالدين، الدين هنا كما قال التفسير الحكم، أي فما يكذبك، أي أي جهول هذا الذي يكذبك بعد هذا البيان بأحقية الله في الحكم بين عباده، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال في أخرى: أفحكم الجاهلية يبغون، فعد كل أحكام البشرية التي تصدر عن الناس عدها جاهلية، فقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى عن سيدنا النبي يوسف يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الحكم إلا لله فالحكم حكمه والتشريع تشريعه على مر الرسول فما جاء نبي إلا بتشريع لقومه من عند ربه يصلح قومه ويسعد قومه وينقذ قومه ويجلب لقومه خيري الدنيا والآخرة هذا دور التشريع الرباني ورحم الله ربيع بن عامر لما دخل على قائد جيش الفرس رستم فانتهره لماذا جئتم قال لقد ابتعثنا الله بدين لنخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ولنخرج به العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام ولنخرج به العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة نعم هذا سمت تشريع الله على مر التاريخ كله إخراج العباد من الذل والخضوع للعباد الذين أرادوا أن ينظموا لهم حياتهم وفق ما يروا وفق أهوائهم وفق شهواتهم فيضلوا أجيال ويعذبوا أجيال تحت دعوى أن الصالح فيما شرعوه وفيما نظموه فكم أضلت أجيال البشرية من أجيال وكم حرمت نخب البشرية أجيالا من حياتها وسعادتها في الدنيا ومن نعيم الله لها في الآخرة وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لم ندرك هذه الحقائق هذا الواقع البشري الذي عاشته البشرية سنين كم أضلت أجيال ونخب كل جيل من أجيال ولا تزال تضل رب العباد أراد أن ينقذ عباده فبعث الأنبياء كما قال ثم أرسلنا رسلنا تترى رسول على إثر رسول يتتابع لينقذ رب العباد بهم عباده وليسعد الكريم بشرائعه خلقه نعم فما خلق الله الخلق ليشقيهم وما أنزل عليهم التشريع ليشقيهم قال تعالى لآدم حين أنزله من السماء وزوجه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فأراد أن ينقذ عباده من الضلالة ومن الشقاوة من الضلالة ومن الشقاوة وسعى أصحاب الناس لإيقاع الناس في الضلالة وفي الشقاوة فأين شرع الله من شرع عباده وأين حكم الله من حكم عباده أراد الله لنا الهداية والسعادة وأراد الخلق لنا الضلالة والشقاوة كم أضلوا من أمم وكم أشقوا من أمم وكم ضيعوا من حياة أجيال أراد الله أن ينقذ البشرية فبعث أنبياءه تترى رسول على إثر الرسول ثم أذن الله بتوحيد كلمة البشرية وجمعهم على شرعة واحدة ربانية مهد بكل الرسالات والشرائع قبلها لها ليقيم بذلك حجته على سائر عباده إلى قيام الساعة كما قال تعالى رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل نعم فختم أنبياءه بخاتم النبيين مهد له برسالة الأنبياء جميعا ما بعث منهم واحدا إلا وأخذ عليه ميثاقه وعهده، لأن النبي الخاتم سيظهر، ولو ظهر للزمك وأتباعك اتباعه ونصرته. هذا الميثاق الرباني العالي الذي أخذ على جميع الأنبياء من آدم حتى عيسى، يقول عنه تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، النبيين والألف واللام هنا للجنس، جنس النبيين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، ثم جاءكم، ثم تفيد عطف مع التراخي في النهاية وليس في البداية، ثم جاءكم رسول، ما علامته؟ قال: مصدق لما معكم. لم يأتي بتشريع لقومه، بل جاء بتشريع حوى كل تشريع نزل من عند المشرع تعالى، يلائم كل بيئة وكل زمان وكل مكان وكل أفراد. فمهما اختلفت البيئات أو الأشخاص، ففي تشريع الله ما يصلح لكل هذه البيئات وهؤلاء الأشخاص. لذا كانت هذه علامة الرسالة الخاتمة: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. فحقه على كل الأمم وكل البشر: لتؤمنن به ولتنصرن. هذا ميثاق الله على جميع الأنبياء وأتباع الأنبياء إلى قيام الساعة: لتؤمنن به ولتنصرن. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين. طب متى آمن الأنبياء؟ أبى الله إلا أن يظهر للعالم هذا، حين تم لنبيه صلى الله عليه وسلم لما أوذي ورجم بالحجارة صلى الله عليه وسلم في الطائف وهو عائد، يأبى الله إلا أن يحمله حملا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلة الإسراء، ليجمع له في المسجد الأقصى جميع الأنبياء، فما منهم واحد ينازع سيد الخلائق، بل الكل يقر له بالإمامة والريادة والقيادة، فيقدموه ليؤم جميع الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام أجمعين. فصلى بالجميع إماما ليثبت الله عز وجل للعالم أجمع أن كل الأنبياء وفوا بعهدهم الذي أخذه الله عليهم، واستجابوا لنبيه الخاتم، وجعلوا منه القدوة والإمامة والقيادة والريادة، فهو إمام المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. بل في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسيح لما ينزل في آخر الزمان بعد رفعه ويذهب إلى بيت المقدس ليجد المهدي يصلي بالناس، فيعرفه الناس فيقدمونه، فيأبى، يقول: أمرت أن أكون تابعا لأمة محمد تكرمة من الله تعالى لأمة محمد، مش لمحمد فقط صلى الله عليه وسلم، بل لأمته، أمة كتبت لها الإمامة بإمامة نبيها. فجاء نبينا للناس كافة بشرائع جامعة لواقع الناس كله، كافية لكل أحوال الناس. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ إن لم يكفي الناس كتاب رب الناس فأي كتاب يكفيهم؟ إن لم يكفي الناس تشريع رب الناس فأي تشريع يكفيهم؟ أليس الله بكاف عبده؟ إن لم يكفي رب عباده فمن سواه يكفيهم سبحانه وتعالى. ندرك هذه الحقائق. جاء تشريع ربنا الخالق على نبينا صلى الله عليه وسلم حاويا لكل هذا الواقع. ولذا قال تعالى في ختام نزوله: اليوم أكملت لكم دينكم، أنزلت للبشرية ذلك الدين الكامل. ولما قل أكملت، قال: وأتممت عليكم نعمتي. فقال عند الدين أكملت وعند النعمة أتممت. قال أهل اللغة: الكمال ما كان كاملا من أصله ولن يطرأ النقص عليه بحال، والتمام ما تم بعد نقصان وقد يطرأ عليه النقصان. لذا قال عند الدين: أكملت اليوم أكملت لكم دينكم، أي أنزلت لكم الدين الكامل الذي كان كاملا منذ كتب الوحي في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب هذا الكتاب، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون، كتب في اللوح المحفوظ من قبل خلق السماوات والأرض، وأبى الله إلا أن ينزل على سيد الخلق ليكون شرعة الخالق لسائر الخلق إلى قيام الساعة، فهو مسك الختام، وجعلت علامته علامة حامله صلى الله عليه وسلم أنه للناس كافة حاملا لشرائع الله للبشرية قاطبة. فقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. وقوله بالحق يعني حوى جميع الحق الذي يحتاج إليه الخلق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، جامعا لكل شرائع الله المنزلة لعباده على مر التاريخ كله مع اختلاف البيئات والظروف والأحوال، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه زائدا عليه بكثير، ملائما لما يقع وما سيقع على مر التاريخ من تغيرات في حياة العباد. هذا التكريم الرباني لنبينا والاصطفاء الرباني لتشريع خالقنا الذي اختاره لهذه الأمة، شخص النبي لا يقوى أن يؤديه وحده في البشرية قاطبة، كم يبلغ من الناس؟ جزء من أهل جيلي لا يقوى أن يجوب الأرض كلها ولا يحيى العصور كلها، فكلف الله أمته بمهمته وحملها ما حمل نبيه من أمانة دينه، ودعاها لحمل الأمانة للناس قاطبة حتى تبلغ كلمة الله جميع عباد الله. فكان دور الأمة أن تكون رسلا لرسول الله وحاملة لأمانة الله ولدين الله ولتشريع الله إلى عباد الله، كل يؤدي على قدر دوره، فمن مبلغ لبشر ومن مبلغ لملايين البشر. ومنها هنا جاء التكريم لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولم يقل خرجت، قال أخرجت، بنى الفعل المجهول، وأخرجت لأن المخرج لها معلوم وهو الله عز وجل هو الذي أخرجها، وقال أخرجت للناس، فكأن هذه الأمة ما صنعت هذه الصناعة الربانية إلا لهذه المهمة الربانية للناس، لهداية الناس، لإنقاذ الناس، لإسعاد الناس. نعم، اختيرت هذه الأمة بهذا الاختيار الرباني العالي لتحمل هذه الأمانة إلى الناس: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف أي تبلغون أوامر الله، فالمعروف كل أمر رب العباد به أمر يسمى معروفا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكل أمر نهى الله عنه عد منكرا. فدور الأمة أن تأمر العباد بأمر رب العباد، وأن تنهى العباد عما نهى عنه رب العباد. أمة رسالة، أمة دعوة، أمة حملت بأعظم أمانة، كل من حملها وخشي حملها سائر الخلق، كما قال عنهم الخالق: إن عرضنا الأمانة، أمانة هذا الدين، هذا الوحي، هذا التكليف، هذا التشريع، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملها الإنسان، فقبل حملها من آمن بالله ورضي به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقدوة ورسولا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا من أعظم مواضع التأسي، التأسي به في حمل ما حمل من أمانة الوحي، في حمل ما حمل من إنقاذ الخلق ببيان شرع الله لهم الملائم لواقعهم المنقذ لهم من الضلالة الدافع لهم إلى السعادة. هذا دور كل مسلم، ولا بد كل مسلم أن يساهم ولو بقدر يسير، كل على حسب وسعه وكل على حسب طاقته، كما جاء في الحديث: بلغوا عني ولو آية فرب مستمع أوعى من مبلغ. قد تنقل آية لمن هو أفقه منك يسعده الله بها ويلهمه بها رشده، ويلهمه بها رشده. ورب حامل فقه لمن هو منه أفقه، ورب حامل علم لمن هو به أعلم، لمن هو منه أعلم. نعم، لذا جاء الحديث: بلغوا عني ولو آية. وفي الحديث الآخر قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، بلغها كما هي من غير تأويل ولا تزييف ولا تحريف. نعم، فهذه الأمة أمة رسالة، ومنها هنا كان موضع تكريمها. لذا قدم الله دورها في الرسالة على أصل دينها إيمانها. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأخر في الذكر الإيمان على الأمر بالمعروف عن المنكر، لأن الأمة فضلت وكرمت بعلة الأمر بالمعروف عن المنكر مع الإيمان، ولذا قدم سبب التكريم على الإيمان، وإن كان الإيمان له الدور الأكبر في التكريم. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذا كانت هذه مهمة أمتنا في هذه الأيام خاصة، حمل هذا الحق لجميع الخلق. فكيف بنا وأمتنا قد غيبت عن شريعة ربنا سنين، حتى وجدنا من أبناء جلدتنا من ينفر من شريعة خالقنا، بل من يقاتل لمنع وصولها للناس، بل من يمكر الليل والنهار لتشويه صورتها عند الناس ولتخويف الناس منها، كما نرى اليوم في واقعنا الحي في الإعلام. فكم من منبري يشوه صورة الدين وحقيقة تشريع رب العالمين، وأنه أعدل من كل تشريع وأرأف بالعباد من كل تشريع وأرحم بالعباد من كل تشريع وأسعد للعباد من كل تشريع، فضيع أصول ديننا وجعلوه مصدر الخوف ومصدر الرعب ومصدر الزعر ومصدر الظلم ومصدر الإرهاب ومصدر التخويف ومصدر التخوين. أكل هذا يتهم به شرع ربنا ويتهم به حملته لما خافوا أن يطعن في دينهم؟ نقلوا الرسالة بالغمز واللمس من طعن في الدين لطعن في حملة الدين، ومن تشويه مباشر للدين لتشويه له غير مباشر عن طريق حملة الدين. فشوهوا الإسلام في صورة أبنائه. ولو أخطأ مسلم لانتقوا سيئته فنشروها، ولو أحسن جميع المسلمين لكتموا ما أحسنوه. وفي الحديث تعوذوا بالله من خليل ماكر، خليل ماكر عيناه ترياكم وقلبه يرعاكم، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. هذا الواقع الذي يتعامل به الإعلام معنا الآن. خليل ماكر، أبناء جلدتنا، من أقاموا بين أظهرنا، يلتمسوا ذلة لمسلم فينا ليشوهوا صورة الإسلام والمسلمين قاطبة بذلة واحد. لو أخطأ مصري واحد هل يحمل وزره على جميع المصريين؟ هل يقول بذلك في الوجود عاقل؟ لكننا نرى الإعلام اليوم إن ذل مسلم تطايرت بذلته كل وسائل الإعلام، فضحوه على رؤوس الأشهاد في النت وفي الفضائيات وفي الصحافة، وكأن الكل كان ينتظر له الذلة. ولو أحسن قائد مسلم أو رئيس مسلم أو عالم مسلم لا يلتفت لإحسانه ولا يؤبأ به ولا ينشر عنه حتى خبر، وفي المقابل جاءوا لأعداء شرع الله ومحاربيه فعظموا حسناتهم وصغروا ذلاتهم ولو كانت جرائم. بأي المكاييل تكيلون؟ بأي المقاييس تقيسون؟ قال تعالى: وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كفاكم جور، كفاكم عدوان على شرع الله وحملته. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أمتكم. لو خدعتم الناس جميعا أتظنوا أن ذلك الخداع يخفى على رب العباد؟ كم من أمة قبلكم مكرت، كما وصف الخالق مكرهم بقوله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام. اعلموا أن الأمور تجري بتقديره لا بتقديركم، وبحوله وقوته لا بحولكم ولا بقوتكم، ولا بحول أسيادكم الذين طوعوكم، ولا بحول من مولوكم، ولا بحول من دفعوكم ليجعلوا منكم آلة في صدور أهلكم وهم يربحون من ورائكم، من أعداء أمتكم أيا كان موقعهم وأيا كان واقعهم. متى تفيقوا؟ متى تتوبوا إلى الله وتعلموا أنكم أبناء هذه الأمة؟ حملتم ما حملت الأمة، وكرمتم بما كرمت به الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. حملنا الباطل للناس سنين فاستهانوا بنا لأنهم في الباطل أساتذة وأباطرة، كنا نفاخرهم بفننا والفن عندهم أسمى من فننا، سبقونا في الفن، نحن ما زال عندنا كشرقين ضوابط قد تحجم من انطلاقاتنا الفنية وخاصة في الأمور الإباحية وغيرها، لكن أعداءنا لا ضابط لهم يحكمهم فانطلقوا حتى جعلنا منهم أساطين في الفن نفاخرهم ببضاعة مزجاة أمام بضاعة أحسنوها، أم نفاخرهم بكنوز ثمينة لم يجربوها ولم يعرفوها ولم يتعلموها؟ ائتمن الله عليها وجعلها أمانة في أعناقنا لنحملها إليهم وإلى الناس قاطبة. أن نضيع كنوز ربنا تحت أي دعوة كانت، تحت أي ظرف كان؟ ما الذي أصاب الأمة؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، أمة تحمل الحق تجعله وراءها ظهرية وتلهس وراء باطل أعدائها فتحيا أمامهم حياة الأيتام على موائد اللئام، لا يترك لها إلا الفتات من علومهم وفنونهم. إلى متى نحيا حياة البهائم الضالة على موائد أمم ضالة؟ إلى متى؟ إلى متى؟ الآية تحرك الشجون في القلوب لما ينادي الله أسوتنا حتى في بيته ليسمو بنا على الناس قاطبة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم، علوكم، سموكم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لا تفعلن ما فعل النساء ولا تتخلقن بما تخلق به النساء، بل أمرتن بالسمو في كل شيء. شرعة ارتضاها لكم من ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليجعل منكم أئمة يهتدي الناس بهم، يقتفي الناس أثرهم. أراد الله لكم هذا الخير، كيف تأبون؟ كيف تلفظون؟ كيف ترفصون؟ كيف تفرون منه؟ يا خير أمة، يا خير أمة للناس أخرجت، ما هذا الظن بك؟ فإن أذن الله بيقظة وصحوة مباركة وعودة لله محمودة تقاتلون لوأدها ودفن أصحابها وتشويه صورة أبنائها لمصلحة من هذا؟ الأمة أم الدين أم طلبا لمرضاة رب العالمين؟ حدثوني بربكم، لمن تعملون وعند من تعملون وابتغاء رضا من؟ من أجله تتحركون؟ يا أمة، يا شعب مصر العظيم، أسوق لكم هذه الدقائق والحقائق حتى نراجع أنفسنا، فنحن على محك خطير. لو ضاعت هذه الصحوة ولو ضاعت فينا شرعة الرب بعد أن أذن الله لنا بتنفسها من خلال ما تم من خطوات رب العباد أدار رحاها، فالثورة ما حركها غيره، وإن كنا أسباب فمجرد أسباب سببها مسبب الأسباب، فما حرك القلوب للثورة غيره، ولا أرعب الخصوم غيره، ولا فت في عضدهم سواه،
ولا أذن باستمرارها واستقرارها ووصولها لحالها غيره، وأسأله أن يتمها علينا وعلى أمتنا، وأن يسمو بنا وبأحوالنا وبأمتنا، ليعيد بنا القيادة والريادة لشعوبنا المسلمة، لتؤدي دورها في إنقاذ أجيال من البشر للنار سيقوا، عاشوا معذبين، حرموا السعادة في الدنيا وحرموا النعيم يوم الدين. كم من أجيال في غياب أمة المسلمين هلكوا على هذا الضلال المبين. أراد الله أن يرفعنا، أراد الله أن يصطفينا، أراد الله أن يختارنا، فكيف نلفظ اختياره ونحارب دينه ونصد عن سبيله ونقاتل أولياءه؟ فإلى متى؟ إلى متى هذا العبث؟ إلى متى هذا الصد؟ سواء كان ذلك عن عمد أو عن جهل. أيها المسلم المغيب، اعلم أنك ولو كنت من العامة فأنت بشرع الله مكلف، فرب العباد ما أنزل تشريعه للعلماء وحدهم، بل أنزله للناس كافة، وأنت من الناس. لذا جاءت نداءات الله في القرآن لك كما جاءت لأعلم الناس من حولك، لما قلت تعالى: يا أيها الناس. من المخاطب بها؟ ألست ممن خوطب بها؟ نداءات القرآن كلها لك موجهة: يا أيها الناس، وأنت من الناس. يا أيها الإنسان، وأنت إنسان. يا بني آدم، وأنت من بني آدم. حتى النداء الخاص: يا أيها الذين آمنوا، وأنت تدعي الإيمان، فمن المنادى غيرك؟ ومن المخاطب بالتشريع غيرك؟ ومن المطالب بإقامة الدين غيرك؟ قال تعالى: شرع لكم، لكم، أنت المخاطب بهذا، لكم، لك ولي وللأمة قاطبة، شرع لكم من الدين، من الأحكام والأوامر والنواهي، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك من أول الرسالات إلى آخر الرسالات، وبدأ بالبداية ثم سن بالنهاية ثم ذكر أمثلة مما بين ذلك. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين، أي أحكام رب العالمين، أقيموا شرع رب العالمين، أن أقيموا الدين، فمن معاني الدين الحكم والتشريع، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا تختلفوا عليه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله يجتبي ويصطفي هذه الأمة لهذه المهمة، الله يصطفي هذه الأمة لهذه المهمة، مهمة الرسالة وإقامة الرسالة وفهم الرسالة ودعوة الناس إليها وحمل العباد عليها. متى تؤدي دورك يا مسكين؟ إلى متى يلبس عليك الفهم؟ إلى متى تخدع؟ إلى متى يدفع بك لتصد عن سبيل الله وتحارب شريعة الله تحت أي مسمى وأي دعوة؟ فهل انخداعك يعفيك من جرمك في حق دينك وفي حق ربك وفي حق أمتك؟ أيها المسكين المغيب، يا من دفعوك لتصد عن سبيل الله، ماذا تقول غدا لله؟ تقول كما حكى العلي الغفور وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ستصرخ من الصارخين وتتمنى لو أبيد من دعوك للصد عن سبيل الله، بل ستصرخ مع الصارخين ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. قبل أن تندم ولا ينفع الندم، قبل أن تتحسر ولا تشفع لك حسرة، قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أأسف، انتهى وقت البرنامج، ولا أملك في نهاية حديثي إلا الدعاء. اللهم احفظ أمتنا بحفظك، اللهم احفظ أمتنا واحفظ ولي أمرنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. احفظ لبلدنا أمنها وسائر بلاد المسلمين، أمنا في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا، ألف اللهم بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا. رب لا تجعل بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على عدونا عدوك. فرج الكرب عن أمتنا، احقن دماءنا ودماء إخواننا في بلاد الشام، في سوريا وفلسطين، وفي أركان، وفي برما وسائر البلدان. رب احقن دماء المسلمين، رب داو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وتقبل شهداءنا، عليك بمن آذانا ولا تخيب فيك رجاءنا، وهذا العصاة منا وتب على المذنبين منا. اللهم احفظ لمصرنا أمنها، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلادنا الفتن، واصرف عنا أهل الفتنة، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك إله الحق من شرورهم. اللهم من أرادنا ومصرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأهلنا ومصرنا بسوء فانتقم منه، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اطمس على أموال من أرادوا الفتنة في بلادنا بأموالهم، ربنا اطمس على أموالهم، ربنا اطمس على أموالهم، واشدد وطأتك عليهم، وجنب بلادنا فتنتهم وشرهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسرة ترسم معنى حياة بين ملامح تيهت فينا وواقع كل